أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثامن في حاجة الممكن إلى العلة وما وأنه ما هي علة احتياجه إليه. يظهر من عنوان هذا الفصل يظهر من عنوان هذا الفصل أن فيه دعويين. الأولى أن الممكن يحتاج إلى علة، والثانية أن علة احتياجه إلى العلة هو الإمكان. إذن عندنا أمران: الأول أن الممكن يحتاج إلى علة، والأمر الثاني هو بحث عن سبب هذا الاحتياج إلى العلة. أما الدعوة الأولى فقد اعتبرها العلامة قدس سره قضية بديهية أولية لا تحتاج في إثباتها إلى إعمال العناية العقلية، بل يكفي أن يتوجه الذهن إلى موضوعها ومحمولها وإلى النسبة بينهما فيتصور هذه القضية تصورا صحيحا فيذعن مباشرة بصدقها. وذلك لأن القضايا البديهية كما مر معنا على قسمين: البديهيات الأولية والبديهيات غير الأولية. أما البديهيات الأولية فهي مجموعة من القضايا القبلية، أي القضايا التي لا يتوقف إثباتها على إثبات قضايا قبلها وفي رتبة سابقة، بل هي أول القضايا التي يذعن بها الذهن. وهذه القضايا عبارة عن القضايا التي يكون محمولها منتزعاً من نفس مفهوم موضوعها، فإن من تصور معنى النقيضين تصور كذلك امتناع اجتماعهما، لأن معنى النقيضين أنهما الأمران اللذان لا يجتمعان. فيقال إن هذه القضية يرحمكم الله قضية أولية، أي هي قضية ثابتة ولا يتوقف إثباتها على وجود قضية في الرتبة السابقة، فهي أول ما حكم به العقل. غاية الأمر أن محمول هذه القضية قد انتزع من نفس مفهوم الموضوع، وهذا مر في نظرية المعرفة كيف تتوالد القضايا التصديقية من المفاهيم التصورية. على كل حال، وأما البديهيات غير الأولية فهي قضايا يحكم بها العقل ولكن بمعونة شيء كالحس في الحسيات وكالحدسيات والفطريات والوجدانيات وغيرها من القضايا التي ذكرت في المنطق، ولذلك يعبر عن بعضها بأنها قضايا لها قياسات يعني قضايا لها حد أوسط، هناك حد أوسط بين الموضوع وبين المحمول. غاية الأمر أن هذا الحد الأوسط ليس مما يحتاج إلى إعمال العناية في اكتشافه، ولذلك يقال هي القضايا التي قياساتها مع، فلها قياس، وهذا يعني أنها ليست أولية، غير أن قياس هذه القضية يكون معها. ولذلك يرى الشيخ المصباح حفظه الله أن البديهيات حقها أن تكون هي عبارة عن مجرد الأوليات فقط، فالقضايا البديهية هي القضايا البديهية الأولية. وأما إطلاق اصطلاح البداهة وتعميمه إلى البديهيات غير الأولية فينبغي أن يكون مجرد تعميم مجازي. على كل حال، ما يراه العلامة هاهنا أن قضية أن الممكن يحتاج إلى علة هي قضية ضرورية، أي بديهية بل أولية، لا يحتاج في إثباتها إلى أكثر من تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما تصورا صحيحا. فإن من تصور معنى الممكن وهو الذي تستوي نسبته إلى الوجود وإلى العدم، وتصور معنى الاحتياج، وتصور معنى العلة، أذعن مباشرة إلى أن وجود الممكن الذي يعني خروجه عن حد الاستواء لا بد أن يكون لسبب لاستحالة الترجح من غير مرجح، لأن معنى وجود الممكن أنه أن ذاته قد خرجت عن حد الاستواء ولكنه ممكن، فذاته متساوية النسبة، فلا بد أن يكون خروجه عن حد الاستواء لأجل سبب وعلة وجهة. إذن لا إشكال عند الحكماء كافة في أن الممكن يحتاج إلى علة، وإنما الكلام في أن السبب في احتياج الممكن إلى علة أي شيء هو. وقد تعددت الأقوال في ذلك، فمنها ما ذهب إليه هيجل من أن السبب في الاحتياج إلى العلة هو الموجودية، أي نفس كون الشيء موجودا هو سبب لاحتياجه إلى علة. وعلل ذلك بأننا بطبيعتنا البشرية إنما نسأل بلماذا عن الشيء الذي يكون موجودا، فإننا إذا لاحظنا موجودا من الموجودات فإننا نسأل مباشرة لماذا كان هذا الشيء موجودا، فننطلق في بحثنا عن السبب من ملاحظتنا للموجودات الخارجية. وهذا يعني أن مجرد كون الشيء موجودا هو الذي يدعونا إلى البحث عن سبب إيجاده. وعلى هذا فالموجودية أو كون الشيء موجودا هو سر الاحتياج إلى العلم. وهذا الكلام بهذا البيان يسوقنا إلى قضية كلية، وهي أن كل موجود فهو معلل، أي كل موجود فهو يحتاج إلى علم. فينتهي بنا الأمر إلى أحد أمرين، إما إنكار قانون العلية رأسا إذا قلنا باستحالة التسلسل، وإما أن نجيز التسلسل إيمانا بقانون العلية، لأن الموجودية إذا كانت هي سبب الاحتياج ف فهذا يعني أن كل موجود فلنا أن نسأل عن علته، وسوف يكون كل موجود معلل. كيف؟ هو لأنه موجود، هو نفس الموجودية بحسب الفرض هي مناط الاحتياج. فسوف نمشي في هذه السلسلة أخذا بالتصاعد إلى مرحلة إما أن نجيز التسلسل وهو واضح البطلان، أو أن نمنع من التسلسل ويلزمنا حينئذ أن ننكر قانون العلية. فيلزم من كون الموجودية هي المناط في الاحتياج أحد أمرين لا يمكن الالتزام بهما، إما إنكار مبدأ العلية وإما إنكار امتناع التسلسل. والتحقيق أن هذا الكلام لو صح نقله فهو خلط بين مقام الإثبات وبين مقام الثبوت، فإن كون الشيء موجودا هو الذي يدعونا إلى أن نسأل عن علته، لا أن كونه موجودا هو الذي يوجب أن يكون معلولا لغيره. هناك فرق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات، وكون الشيء موجودا يكشف عن أن هناك، يكشف لنا عن أن هناك موجدا له فلنا أن نسأل عن هذا الموجد، لا أن النفس كونه موجودا هو الذي يسبب في نفس الأمر والواقع أن يكون هناك موجد له. وإن شئت فقل إن هذه القضية وهي أن كل موجود فهو محتاج إلى موجد، يتوقف أو لكي تكون هذه القضية صحيحة فلا بد إما أن تكون قضية بديهية أو أن تكون قضية نظرية ترجع إلى القضايا البديهية. ولا يمكن أن تكون هذه القضية بديهية لأن القضايا البديهية الأولية هي التي ينتزع محمولها من نفس مفهوم موضوعها، ونفس الموجود بما هو موجود لا ينتزع من مفهومه الاحتياج. فليست هذه القضية قضية بينة وليست أيضا قضية مبينة، لأننا إذا أردنا أن إذا جعلناها نظرية ترجع إلى البديهيات فالحد الأوسط الذي يثبت الاحتياج للموجود هو الإمكان، فنقول كل موجود إذا كان ممكنا فهو محتاج إلى علة، وهذا يعني أن الاحتياج إنما هو وصف لاحق للإمكان ويعرض الوجود الممكنة لا كل موجود. ومن هنا فقولنا كل موجود محتاج إلى علة لا هي قضية بينة ولا هي قضية مبينة، يعني ليست بديهية وليست نظرية وقد أرجعت إلى البديهية، لأنها لو كانت بديهية فيفترض أن يكون المحمول منتزعا من نفس مفهوم الموضوع بأن يكون نفس تصور الموجود مستلزما لتصور الاحتياج، وهذا من الواضح بطلان. وليست نظرية صحيحة لأن القضية النظرية تحتاج إلى حد أوسط، وما يصلح أن يكون حدا أوسط هو الإمكان، وهذا يعني أن الاحتياج وصف للإمكان ويعرض الوجود إذا كان وجودا إمكانيا، فلا تعود القضية كلية. وأما الحكماء من المسلمين فقد تنازعوا في سر احتياج الممكن إلى علة، واستقرت أقوالهم قبل صدر المتألهين قدس سره على قولين. القول الأول وهو قول المتكلمين من أن سر احتياج الممكن أو سبب أو علة احتياج الممكن إلى علة هو حدوثه. والقول الثاني وهو قول الفلاسفة من أن علة احتياج الممكن إلى العلة هو نفس إمكانه. وقبل الدخول في هذين القولين لا بد أن نقف على جملة من المصطلحات. الاصطلاح الأول وهو الإمكان، ها هنا ونعني منه الإمكان الذاتي، أي استواء النسبة بالنسبة إلى الوجود وإلى العدم. فنريد من الإمكان ها هنا الإمكان الخاص. الاصطلاح الثاني الحدوث، وهو كون الشيء موجودا بعد أن كان معدوما ويقابله القديم وهو الذي لا أول له. فالحادث إذن هو الذي له أول، بمعنى أنه لم يكن ثم كان، والقديم هو الذي لا أول له. وكل من الحدوث والقدم على نحوين، لأن الحدوث إما حدوث ذاتي وإما حدوث زماني، ويقابله القدم فيكون القدم قدما زمانيا أو قدما ذاتيا. والمراد من الحدوث الذاتي من الحدوث الزماني هو أن يكون الشيء مسبوقا بعدم زماني، بمعنى أن هناك حصة من حصص الزمان لم يكن ذلك الشيء موجودا فيه ثم وجد، كاليوم الثاني الذي كان معدوما في اليوم الأول، فهذا موجود كان معدوما في حصة زمانية سابقة، فهو حادث بالحدوث الزماني، بمعنى أنه مسبوق بالعدم زمانا، يعني كان هناك حصة زمانية لم يكن ذلك الشيء موجودا فيها ثم وجد في الحصة الزمانية اللاحقة. ويقابله القديم بالقدم الزماني وهو الذي وجد في أول حصة من حصص الزمان، فلم يكن هناك حصة زمانية قبله لم يكن موجودا فيها ثم وجد. وأما الحدوث الذاتي فهو بمعنى الإمكان، أي أن يكون الشيء إذا لوحظ من حيث ذاته فإن ذاته لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، فهو وإن كان من الممكن أن يقع في أول حصة من حصص الزمان فيكون قديما بالقدم الزماني، غير أننا إذا قصرنا النظر على ذاته وذاتياته ووجدنا أن الوجود ليس ضروريا لذاته فهو في مرتبة الذات يستحق العدم، لأن الشيء ما لم يجب لا يوجد. وهذا الشيء الموجود إذا نظرنا إليه إلى ذاته وذاتياته نجد أن ذاته لا تقتضي الوجود، فنفس الذات لا مقتضي فيها للوجود، فكان حق هذا الشيء أن ينعدم في مرتبة الذات لولا أن هناك علة خارجية هي التي أوجدته. ومن هنا يظهر أن القديم بالقدم الزماني قد يكون حادثا بالحدوث الذاتي. كما إذا فرضنا أن العلة قد وجدت في أول آن من آنات الزمان، وإذا وجدت العلة وجب وجود المعلول، فينوجد معلولها في أول آن من آنات الزمان. فهذا المعلول لجهة أنه ليس مسبوقا بعدم زماني فهو قديم بالقدم الزمان، إذ لم يكن هناك حصة زمانية لم يكن موجودا فيها ثم وجد، ولكنه بالنظر إلى ذاته نجد أن الوجود ليس ضروريا لها، فإن ذاته لا تقتضي الوجود، فهو حادث بالحدوث الذاتي. ولذلك قلنا إن الحدوث الذاتي يساوق الإمكان الذاتي. ومن هنا نعرف أيضا أنه عندما يقع النزاع بين الحكماء في أن علة احتياج الممكن إلى علة، هل هو الإمكان أو الحدوث، فلا بد أن يكون مرادهم من الحدوث أي حدوث زماني، لأنه إذا كان مرادهم من الحدوث الذاتي فلا فرق بينه وبين الإمكان، فلا يكون هناك نزاع أصلا. فوقع النزاع في أن الممكن ما هي علة احتياجه إلى علة؟ علة احتياج الممكن إلى علة، هل هو إمكانه أي حدوثه الذاتي، أم هو حدوثه الزماني؟ ذهب إلى الأول الفلاسفة وإلى الثاني المتكلمون. وقد ذكر العلامة أكثر من دليل على مذهب الحكماء أو على مذهب الفلاسفة، يعني اختار أن علة الاحتياج إلى الممكن هو إمكانه، ورفض أن يكون سبب الاحتياج هو الحدوث، واستدل لذلك بدليلين. الدليل الأول أن الحدوث وصف للممكن بعد أن ينوجد، فإن الشيء عندما ينوجد يقال عنه إنه حادث، فالحدوث هو كون الشيء موجودا بعد أن كان في حصة زمانية سابقة معدوما. ثم إذا لاحظنا هذا الشيء حال كونه معدوما فإن العدم سوف يكون ضروريا لا، لأن الشيء ما لم يجب لا يوجد. وهو عندما كان، لأننا قلنا أن الممكن بالإمكان الذاتي هو واقعا إما أن يكون واجبا بالغير أو أن يكون ممتنعا بالغير، لأنه لا يخلو، إما أن تنوجد علته خارجا فيكون واجبا بالوجوب الغيري، أو أن تمتنع، أو أن لا تنوجد علته خارجا فيكون ممتنعا بالغير. فالشيء الذي وجد بعد أن كان معدوما هو في حال كونه معدوما كان ضروري الامتناع أو كان ممتنعا ولو لغيره بغير أفضل، وبعد أن وجد صار واجبا بالغير، لأنه عندما كان معدوما يعني أن علته كانت معدومة، لأن العلة لو كانت موجودة ولم ينوجد لتخلف المعلول عن علته، فهو في الحصة الزمانية الأولى كان ممتنع الوجود لامتناع علته، وفي الحصة الزمانية اللاحقة صار واجب الوجود لوجود علته. والحدوث هو كون الشيء موجودا بعد أن كان معدوما، فيكون الحدوث عبارة عن ترتب ضرورة على ضرورة، لأنه في الحصة الزمنية الأولى كان ضروري العدم، وفي الحصة الزمنية اللاحقة صار ضروريا الوجود، والحدوث هو كون الشيء موجودا بعد أن كان معدوما، أي كون الشيء ضروري الوجود بعد أن كان ضروريا العدم. فالحدوث ليس إلا ترتب ضرورة على ضرورة أخرى، ليس إلا ترتب ضرورة الوجود على ضرورة العدم. والضرورة علة للاستغناء عن الاحتياج، ولا تكون علة لنفس الاحتياج. وعندما يكون الشيء ضروري الوجود ولو بغيره، فهذا يعني أنه لم يعد محتاجا إلى علة لأنه قد استوفى علته. وعندما يكون الضروري الامتناع، فهذا يعني أيضا أنه لا يحتاج إلى علة بسبب امتناع وجود هذه العلة حتى يحتاج إليها. فلما كان الحدوث عبارة عن ترتب ضرورة على ضرورة، والضرورة أي الوجوب والامتناع سبب للاستغناء عن الاحتياج، وما هو سبب للاستغناء عن الاحتياج لا يكون سببا لنفس الاحتياج. فلم يبقى إلا أن يكون سبب الاحتياج هو الإمكان. وهذا الدليل يتضح أكثر عندما نتعرض إلى الدليل الثاني، لأنه يعني حقيقة هذا الدليل يرجع إلى نفس الدليل. الدليل الثاني أن الحدوث لو كان هو علة احتياج الممكن إلى العلة للزم الدور، أو للزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب. وذلك لأننا عندما نبحث عن سبب الاحتياج، أي نبحث عن سبب احتياج الممكن إلى علة كي توجده، فلا بد أن يكون سبب هذا الاحتياج متقدما رتبة على وجود ذلك الممكن، لأن الممكن بعد وجوده لا يعود محتاجا إلى شيء. فالسبب الذي يفضي إلى احتياج الممكن إلى علة لابد أن يكون متقدما على وجود ذلك الممكن، في حين أن الحدوث متأخر عن وجود هذا الممكن. بعبارة ثانية، إن الحدوث وصف يلحق الموجود بعد وجوده، فالحدوث متأخر رتبة عن وجود الممكن، ووجود الممكن متأخر رتبة عن وجوبه، لأن الشيء ما لم يجب لا يوجد، فلا بد أن يجب حتى ينوجد. ووجوب هذا الممكن متأخر رتبة عن وجود علته، ووجود علته متأخر رتبة عن إيجابها وجوده، وإيجابها وجوده متأخر رتبة عن احتياجه، واحتياجه متأخر رتبة عن إمكانه. فلو كان الحدوث الذي هو واقع في آخر الرتب سببا للاحتياج، والسبب يتقدم على المسبب، لازم أن يكون الحدوث المتأخر عن الاحتياج سببا له، أي متقدما عليه، فيتقدم الشيء على نفسه بمراتب.
تقدم التأخر لعالم الإثبات
بعالم الثبوت، ليش بعث إثباتا وثبوتا يعني؟
لما
هو التفت، هو الشيء بحسب الفرض، نحن نحتاج بحسب الفرض نبحث عن السبب الذي لأجله احتاج الممكن إلى علة لكي توجده فيما بعد، فلا بد أن تكون العلة هذه متقدمة على وجوده، في حين أن الحدوث وصف يلحق الشيء بعد وجوده. ولذلك نرجع إلى ثبوتا يعني وإثباتا، نبحث عنه ثبوتا، ولكن يصلح إثباتا أيضا. طيب، ولذلك نرجع الآن إلى الدليل الأول، هو هذا الموجود عندما كان في الحصة الزمنية الأولى معدوما فكان ضروري العدم، كان ممتنعا ولو لامتناع علته، بعد أن وجد صار واجبا ولكن لأجل وجود علته. الآن الحدوث وصف يلحقه بعد وجود علته وبعد وجوده، فلم يعد هذا الموجود الحادث محتاجا. ولذلك قلنا إن الحادث محفوف بضرورتين، وهو عبارة عن ترتب ضرورة على ضرورة، والضرورة سبب لعدم الاحتياج، سبب للاستغناء عن الاحتياج، فلا يمكن أن يكون سببا لنفس الاحتياج. كيف؟ لم يعد محتاجا لأنه وجد، شو بعد في حاجة؟ الآن التفت، هو بحسب الأصل في التفت، نتحدث عن الحدوث الزماني ولا نتحدث عن الحدوث الذاتي. الآن هذا الموجود لأنه قد وجدت علته فقد صار واجب الوجود، فقد وجد، وبالتالي هو الآن لم يعد محتاجا إلى علة أخرى، صح؟ إذن لم يعد محتاج، صار واجب الوجود، فلا معنى الآن لأن نبحث عن احتياجه، لأنه لم يعد محتاجا، لأنه قد استوفى، لأن علته قد أوجبته. نعم هو في مرتبة الذات لا زال محتاجا إلى العلة، ولكن لا نتحدث عن الحدوث الذاتي، نتحدث عن الحدوث الزماني. التفت، يعني اللي أنت بدك تقوله أنه لا زال ممكنا، شك، والإمكان لازم لماهيته، فهو يحتاج إلى حدوثا وبقاء، ولكن نتحدث عن الحدوث الزماني، ولهذا نفس هذا نفس الذي يريده العلام. وأما القائلون بأن علة احتياج الممكن إلى علة هو حدوثه، فقد ذهبوا إلى ذلك وقوفا عند شبهة قد استعصت عليه، وحاصله أن الممكن لو كان سبب احتياجه إلى العلة هو إمكانه، فهذا يعني أن القديم الزماني يمكن أن يكون موجودا، يلزم من جعل المناط في الاحتياج الحدوث، لو جعلنا المناط في احتياج الممكن إلى علة هو الحدوث، عفوا هو الإمكان، فهذا يعني أن القديم الزماني يمكن أن يكون موجودا. ليش؟ وذلك لأن القديم الزماني ممكن ذاتا، والقديم الزماني لا يمكن أن يكون موجودا لاستلزامه التناقض. بيان ذلك أن القديم الزماني لجهة كونه ممكنا بالإمكان الذاتي، فهذا يعني أنه ممكن الوجود وأنه يمكن أن ينوشد. وهذا القديم الزمني إذا وجد صار واجب الوجود، لأنه لجهة قدمه الزماني فلم يكن هناك حصة زمانية لم يكن موجودا فيها ثم وجد، بل هو موجود منذ الأزل حينئذ، وهذا يعني أنه لم يكن هناك فترة من الفترات التي تخلل إليه العدم فيها حتى نحتاج إلى علة لكي ترفع عنه ذلك العدم. بعبارة ثالث، العلة إنما نحتاجها لإخراج الشيء من حيز العدم إلى حيز الوجود، لأن العلة إنما تفيد أثرا، والأثر وهذا الأثر هو الوجود. والقديم الزماني وإن كان ممكنا بالإمكان الذاتي، غير أنه لم يكن هناك فترة زمنية لم يكن موجودا فيها ثم وجد، بل هو موجود منذ الأزل، فلم يكن هناك عدم، لم يتخلل إليه العدم أصلا حتى نحتاج إلى العلة لكي ترفع عنه ذلك العدم وتدخله في حيز الوجود. فالقديم الزماني لجهة إمكانه فيصح، فهو ممكن ذاتا، ولجهة أنه لم يتخلل إليه العدم أصلا حتى نحتاج إلى علة ترفع عنه ذلك العدم، فيصير فينقلب ذلك الممكن واجبا. ولذلك نعم، ولذلك هذا عندهم أن ندفع الشبهة، ولذلك ذهبوا إلى أن القديم الزمني ممتنع الوجود، لا يمكن أن يكون هناك موجود قديم بالقدم الزماني، لأنه لجهة إمكانه بالإمكان الذاتي فيكون ممكنا، ولجهة أنه لم يتخلله عدم ولم يسبق عليه عدم حتى نحتاج إلى علة لكي نرفع عنه ذلك العدم ونخرجه إلى حيز الوجود فيصير واجبا، فصار الشيء الممكن واجبا. ومن هنا ذهبوا إلى أن سبب الاحتياج إلى العلة هو الحدوث الزماني لا للإمكان، لأنهم لو جعلوا سبب الاحتياج إلى العلة هو الإمكان فالإمكان يشمل الحادث الزماني ويشمل القديم الزماني أيضا، ولازم ذلك أن كل ممكن بالإمكان الذاتي فإنه ينوجد إذا وجدت علته، ولكن فيصير القديم الزمني ممكن الوجود في حين أنه واجب. ولذلك خصصوا الاحتياج إلى العلة بالحدوث الزماني، قالوا المناط في احتياج الممكن إلى علة هو حدوثه الزماني، وهذا الكلام منهم أو هذه الشبهة يمكن علاجها تارة بالنقد وتارة ثانية بالحل. أما الجواب النقضي فهو النقد عليهم بمجموع الزمن بنفس الزمن، فإنه لا يمكن أن يكون حادثاً بالحدوث الزمان. التفت الآن، الحصة الثانية من حصص الزمان هي حادثة بالحدوث الزماني لأنها مسبوقة بالحصة الأولى، صحيح؟ ولكن مجموع الزمان بكل آناته وحصصه لا يمكن أن يكون حادثاً بالحدوث الزماني، لأنه لو كان حادثاً بالحدوث الزماني لكان هذا الزمان مسبوق، هذا الزمان بمجموعه مسبوقا بحصة زمانية سابقة، فيلزم حينئذ إثبات الزمان من حيث نفيناه. ولذلك الزمان لا يمكن أن يكون إلا قديما بالقدم الزماني، فهذا دليل على أن القديم الزماني ممكن الوجود لأن الوقوع دليل الإمكان، فنفس الزمان قديم زمانا. لا نتحدث عن حصة من حصص الزمان بل نتحدث عن مجموع الزمان. وأما الجواب الحلي فهو أن هؤلاء قد خلطوا بين القدم الزماني وبين القدم الذاتي، فإن الذي لا يحتاج إلى علة بسبب عدم تخلل العدم هو القديم الذاتي لا القديم الزماني، التفت لا القديم الزماني، القديم بالقدم الزماني، وإن لم يكن هناك حصة زمانية قد سبق إليه العدم، غير أنه في مرتبة ذاته يعني بالنظر إلى ذاته وذاتياته نجد أنه يستحق العدم. فهذا نحو من أنحاء العدم، ولو لم يكن عدما زمانيا، يعني العدم بالحصص الزمانية، فهو لا زال يحتاج إلى علة. فلا منافأة بين أن يكون الشيء قديما بالقدم الزماني وبين أن يكون ممكنا بالإمكان، بالإمكان الذاتي. بل هو جواب الشبهة واضح. وخلاصة ما تقدم هو أن كل ممكن يحتاج إلى علة، وأن السبب في احتياجه إلى العلة هو إمكانه لا حدوث. الآن نرجع إلى الدليل الثاني الذي اعترضنا به على القائلين بالحدوث. شوف، قلنا إن الحدوث وصف للشيء بعد وجوده، والوجود إنما يكون بعد وجوب ذلك الشيء، ووجوبه بعد وجود علته، ووجود علته بعد إيجابها، وهكذا إلى آخره. ولذلك منعنا أن يكون الحدوث سببا للاحتياج. الآن نجري نفس هذا البيان على الإمكان، فلنا أن نقول إن الإمكان من لوازم الماهية، واللازم متأخر رتبة عن الملزوم، والماهية متأخرة عن وجود ذلك الشيء، لأن الماهية عبارة عن حدود الوجود الخارجي، فهي متأخرة عن ذلك الوجود الخارجي، والوجود الخارجي فرع وجوب ذلك الشيء، وجود الشيء خارجا فرع وجوبه، ووجوبه فرع وجود علته وإيجابها إياه إلى آخره. فلا يمكن أن يكون ذلك الإمكان الذي هو وصف لاحق للماهية المتأخرة عن وجود الشيء سببا في احتياج ذلك الشيء الموجود إلى علة. بل يلزم حينئذ أن يتأخر الشيء عن نفسه بمراتب أكثر من تلك المراتب التي بيناها على القول بالحدوث. ولذلك ذهب صدر المتألهين قدس سره إلى أن الصحيح في سبب الاحتياج إلى علة لا هذا ولا ذاك، بل شيء ثالث، وهو الإمكان الفقري الذي يأتي شرحه.
كيف؟
إشكال أخير، أي إشكال؟ إشكال صدر المتألهين تقصد. شوف، هو نفس الكلام. الآن لو كان الإمكان هو سبب احتياج الممكن إلى علة، فهذا يعني أن الإمكان متقدم رتبة، صحيح؟ لأنه هو علة الاحتياج إلى علة احتياجه إلى علة. في حين أن الإمكان وصف لازم للما من لوازم الماهية، من أوصاف الماهية، فهو متأخر عنها تأخر الصفة عن موصوفها، والماهية متأخرة عن الوجود الخارجي لأنها تنتزع من حدوده. والموجود في الخارج هو فرع أن يكون واجبا، ووجوبه فرع أن توجبه علته، وهكذا إلى آخر المطاف. الآن يأتي شرح هذا المطلب. شو يعني تقدير؟
تقدير إنه عرفه بوجود وممكن
ذلك، ولكنه يتصف بالإمكان بعد وجوده لا قبل وجوده. قبله، في حين أننا نبحث عن العلة احتياجه إلى علة توجده. جيد، نبحث عن العلة التي جعلت، أو نبحث عن العلة التي جعلته محتاجا إلى أن ينوج.
إمكان تقدير، كيف واحدة من الأديان الشرعية التي تصورها بالأول تقديرا
من الإمكان؟ إذن صرنا نبحث عن واسطة في الإثبات، في الإثبات، ونحن نبحث عن الثبوت.
صار في واسطة بين الوجود، صار في ثبوت
بين الوجود والعدم.
لازم جيد، صار في عندنا عدم، صار في عندنا ثبوت،
والحمد لله رب العالمين.
صدق.